الله عليه وسلم فقال: ما تأمرني؟ فقال: بر أمك. ثم عاد 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 الرابعة فقال: بر أباك. هكذا أمره عليه الصلاة والسلام أن يقوم ببر أمه وأنها مفضل عليه، ثم بعد ذلك يقوم ببر أبيه. ومر الكلام على هذا الحديث، والمراد منه كما ذكرنا هو بيان أن للأب حق من البر، أن للأب حق من البر، وكما أن الابن يقوم ببر أمه فكذلك أيضا لا ينسى أن يقوم ببر أبيه. قال: باب بر والديه وإن ظلما، أي أن للأب أو للابن أن يقوم ببر والديه وإن ظلماه وإن أخطأ في حقه، فإنه يجب عليه أن يبرهما. قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد بن سلمة. وحجاج بن طرقان وهو ثقة. قال: حدثنا حماد بن سلمة وهو إمام، حماد بن سلمة من أئمة المحدثين، كان رحمه الله زاهدا عابدا مسارع في الخيرات، حتى قال الإمام المهدي رحمه الله: لو قيل لحماد إنك تموت غدا قال لم يكن له من العمل شيئا يزيده، لو قيل له إنك تموت غدا لم يكن عنده من الأعمال ما يزيده، وذلك لكثرة أعمال الطاعات والبر التي يقوم بها. وهكذا كان حال السلف رحمهم الله، كانوا أهل علم وعمل، كانوا يجتهدون في العبادة والطاعة من قيام الليل وقراءة القرآن والصدقة وغير ذلك من الطاعات. وحماد بن سلمة من أوثق الناس في ثابت، من أوثق الناس في ثابت، ولهذا قال ابن معين: إذا اختلف الرواة في ثابت فالقول قول حماد، فالقول قول حماد ابن سلمة. والإمام البخاري رحمه الله لم يخرج له في صحيحه، لم يخرج لحماد بن سلمة في صحيحه، وسبب في ذلك كما قال الإمام البيهقي رحمه الله هو أن حماد بن سلمة لما كبر ساء حفظه، لما كبر ساء حفظه، فترك الإمام البخاري رحمه الله الرواية عنه. وأما الإمام مسلم فإنه اجتهد فروى عنه ما رواه عن ثابت قبل أن يتغير، أخرج له في الأصول ما رواه حماد بن سلمة عن ثابت قبل أن يتغير. وأما ما رواه عنه بعد تغيره فهو قد روى عنه نحو 12 حديثا، وهي في الشواهد، فهي في الشواهد. قال: عن سليمان التيمي عن سعيد القيسي وهو مجهول عن ابن عباس قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا، يعني يقوم عندهما في الصباح أو يجلس عندهما في الصباح يكون معهما للإناث. قال إلا فتح الله بابين يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل وإن ظلماه، قال وإن ظلماه. والحديث ضعيف بسبب سعيد القيسي فهو مجهول كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، لكن معناه صحيح، معناه أن بر الابن لوالديه يجب عليه وإن كان أبواه قد ظلماه في شيء أو أخطأ عليه، فيجب عليه أن يبرهما وأن يحسن إليهما. ولا يعاملهما بالإساءة، ما يقابل إساءتهما بالإساءة، لا، بل يقابل إساءتهما بالإحسان، يقابل إساءتهما بالإحسان. قال باب لين الكلام لوالديه. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو المشهور بابن علية وهو إمام، وكان يكره أن يقال له ابن علية، كان يقول من قال لي ابن علية فقد اغتابني، وعلية أمه، كان ينسب إلى أمه. وكان رحمه الله إماما في الحديث، كان حافظا، حتى قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله صاحب السنن، قال ما من أحد من المحدثين إلا أخطأ إلا إسماعيل بن علية، إلا إسماعيل بن علية. وذكر عنه أنه تزوج 70 امرأة فلم يولد له، فلم يولد له. أو ذاك حماد بن سلمة، نعم حماد بن سلمة هو يتزوج 70 امرأة فلم يولد له. وإسماعيل بن علية ولي القضاء، ولي القضاء في البصرة، وكان أهل العلم من أهل الحديث يكرهون ذلك، يكرهون تولية المناصب لأنها سبب في إذلال العلم، سبب في إذلال العلم. فلما ولي القضاء أنكر عليه عبد الله بن المبارك رحمه الله وكتب له تلك الأبيات المشهورة: يا جاعل العلم له غازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين؟ لا تقل أكرهت فذا باطل، زل حمار العلم في الطين. قالوا لما بلغته هذه الأبيات قام وطئ بصوت الرشيد وقال: الله الله في شيبتي، فإني لا أتحمل القضاء. فتركه، لأن القضاء كذلك موضع الفتنة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: ومن أتى السلطان افتتن، ومن أتى السلطان افتتن. فلهذا كان السلف يحذرون من ذلك. ورجح الحافظ رحمه الله أن هذه الأبيات قيلت فيه لما تولى الصدقات، لما تولى القيام بالصدقات في البصرة، فذكر أو كتب له ابن المبارك هذه الأبيات. وشاهد من ذلك هو أن أهل العلم كانوا يبتعدون من المناصب والدخول على السلاطين لما في ذلك من الفتنة. قال حدثنا زياد بن مخراط وهو ثقة، قال حدثني طيسلة ابن مياس، طيسلة ابن مياس، وذكر الحافظ في التقريب اثنين ممن يقال لهم طيسلة، طيسلة ابن مياس هذا الذي هو السلمي، وهناك طيسلة ابن علي المهدي، ورجح أنهما واحد، ومياس هو لقب لأبيه علي واسمه علي، اسم مياس علي. والحافظ في التقريب حكم عليه بأنه مجهول، لكن وثقه ابن معين كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم في جرح والتعديل، فهو ثقة. قال كنت مع النجدات، والنجدات فرقة من فرق الخوارج، فرقة من فرق الخوارج تنسب إلى نجدة بن نافع أو بن عامر، نجدة بن عامر الحنفي. وهذه الفرقة لها بعض العقائد التي يعتقدونها، ومن ذلك أن من ضعف من الهجرة إلى معسكرهم فهو منافق، من لم يهاجر إليهم فهو منافق. وعندهم من كذب ولو كذبة يسيرة صغيرة أو ارتكب ذنبا صغيرا فهو كافر، كعقيدة الخوارج جملة. وأيضا من عقيدتهم أن من ارتكب الكبيرة من غيرهم فهو في النار، وأما من ارتكب الكبيرة منهم فليس في النار، الكبائر بالنسبة لهم لا بأس، أما من غيرهم فهي سبب في دخول النار. وأيضا كفروا القاعدة من الخوارج، كل الخوارج فرق، منها الأزارقة ومنها كذلك النجدات والصفرية والبيهسية وهكذا، أيضا القاعدية هي فرقة من فرق الخوارج التي تحرض على الخروج ولا تخرج، فالنجدات هؤلاء كفروا القاعدية، انظر إلى الضلال كيف يكفر بعضهم بعض. وهذه الفرقة كما قال الإمام ابن حزم رحمه الله قد باذت، فهي غير موجودة الآن، وأكثر الفرق فرق الخوارج التي هي الآن موجودة هي الإباضية، ويكثرون في عمان ونحوها من البلدان. قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر، قال ما هي؟ قلت كذا وكذا، قال ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر أتفرق النار، يعني أتخاف النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله. قال أحي والدك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. والحديث صحه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة. فهذا قيس بن مياس كان مع هذه الفرقة الضالة من فرق الخوارج النجدات، فوقع في ذنوب، ثم أتى ابن عمر يسأله عن هذه الذنوب. وهذا فيه أنه ينبغي للمسلم إذا وقع في شيء من المعاصي أو عمل عملا وشك في هذا العمل هل هو صواب أم خطأ، أنه يرجع إلى أهل العلم، أنه يرجع إلى أهل العلم ويسألهم كما قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لهذا لما وقع في هذه الذنوب وظن أنها من الكبائر أتى إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يسأله عن هذه الذنوب التي وقع فيها، فذكرها له. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ما هي؟ قلت كذا وكذا. فقال: ليست هذه من الكبائر. بين له ابن عمر أن هذه الذنوب التي وقع فيها ليست من الكبائر. وهكذا يبين أهل العلم حكم المسائل التي يقع فيها الإنسان وربما يظن أنها من الأمور العظيمة ولا تكون كذلك، أو العكس، قد يقع في ذنب عظيم ويظنه أنه أمر هين، فيبين له أهل العلم أن هذا الأمر عظيم وليس بالأمر الهين. وهكذا أيضا ربما يقع في الأمر ويظن أنه مباح وحلال وهو محرم، وهكذا العكس، ربما يقع في الأمر المحرم ويظن أنه جائز وحلال فيكون الأمر خلاف ذلك. فلهذا ينبغي للمسلم في كل صغيرة وكبيرة مما يتعلق بأمور دينه، وكذلك أيضا حتى في أمور دنياه، إذا أراد الاستشارة فإنه يرجع إلى أهل العلم ويسألهم، لكن في أمور الدين لا بد ويجب أن يرجع إلى أهل العلم ويسألهم فيما أشكل عليه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، فقال: ليست هذه من الكبائر، هن تسع، أي ليست هذه الذنوب التي وقعت فيها من الكبائر، وإنما هي تسع. ثم ذكر هذه الأمور التسع. وهل الكبائر خاصة فقط بهذه الأمور التسعة؟ الجواب لا، وإنما مراد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن هذه من أعظم الكبائر، أنها من أعظم الكبائر. وأهل العلم اختلفوا في تحديد الكبيرة، اختلفوا في تحديد الكبيرة، والصواب في ذلك أن الكبيرة هو كل ذنب قرن بعقوبة في الدنيا أو بحد في الدنيا أو بلعنة أو بعقوبة في الآخرة، كل ذنب قرن بلعنة أو بعقوبة في الدنيا أو بعقوبة في الآخرة، يعني ما كان فيها شيئا زائد على مجرد الذنب يكون صاحبها ملعون، أو كذلك فيها حد من الحدود، أو يوعد بعقاب في الآخرة، فهذه من الكبائر. ثم ذكر رحمه الله من هذه التسع، بدأ بالإشراك بالله، وابتداءه رضي الله تعالى عنه بالشرك لأنه أعظم الذنوب، لأنه أعظم الذنوب. وفي معنى هذا الحديث ما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السمع الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. بدأ عليه الصلاة والسلام بالشرك. فالشرك بالله من أعظم الذنوب، من أعظم الذنوب، لأن الله جل وعلا أخبر أن المشرك إذا مات على الشرك فإنه لا يغفر له، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذي يموت على الشرك فإنه لا مغفرة له، لا مغفرة له عند الله، إلا إذا كان على ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وإن شاء الله نكمل الكلام على هذا الحديث في درس آخر. الله تعالى أعلم.